أيها الإخوة، هذا هو الشريط 20 من شرح كتاب الصلاة.
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. في غير خوف ولا سفر، إذن ما الذي أباح له هذا الجمع؟ وما الذي أراد بهذا الجمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو الزبير: فسألت سعيدا لما فعل ذلك، يعني لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمع وماذا أراد من هذا الجمع؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني. أنت تسألني ما أراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أنا سألت ابن عباس ماذا أراد بذلك يا ابن عباس. فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. إذن متى وجد الحرج جاز الجمع، والحرج إنما يقدره صاحب الحرج لا المفتي. واضح؟ فمثلا صلاة الظهر الآن سأصلي أنا الظهر مع العصر جمع تقديم، لماذا؟ لأن لدي عمل أخشى ويغلب على ظني أنني لن أستطيع أن أصلي هذه الصلاة، أي صلاة العصر، وهذا حرج، فأصلي جمع تقديم. واضح؟ فصاحب الحرج هو الذي يقدر، المريض كذلك لأنه صاحب حرج مثلا سيدخل عملية، وهذه العملية تستغرق ساعات، والعملية بعد صلاة الظهر مثلا، فنقول له صل الظهر مع العصر وحتى ينتهي أو تنتهي هذه العملية، فإنه قد تنتهي بعد المغرب بعد العشاء إلى آخره. واضح؟ فيجوز له أن يقدم هذه الصلاة جمع تقديم، وصاحب الحرج أدرى بحرجه. واضح؟ فهو الذي يقدر يستطيع أو لا يستطيع. وعنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. من جمع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ ما أراد إلى ذلك؟ يعني ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته. قال الإمام النووي: وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، كما تفعل بعض المذاهب، ما شاء الله يجمع الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها صلاة واحدة، هذا لا شك في بطلانه، لأن الصلاة لها وقت محدد تدخل به وتخرج، فلو قدم الإنسان صلاة العصر إلى وقت الظهر من غير عذر فصلاته بالإجماع باطلة، بإجماع أهل العلم. واضح؟ لو قدم صلاة إلى صلاة بإجماع العلماء أن هذه الصلاة باطلة. واضح؟ بإجماع العلماء. أما متى وجدت الحاجة ووجدت هذه الأعذار التي تبيح الجمع فجاز الجمع، وإلا فالأصل عدم الجمع. واضح؟ أما ما يفعله بعضهم من أنه يجمع الصلوات، يجمع جميع الصلوات ثم يقول أن هذا جمع جائز، فلا شك في بطلان هذا القول. قال: وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي، عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحرج أمته. قال: فلم يعلل بمرض ولا غيره، يعني ما علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بمرض ولا بغيره. كذلك ابن عباس: إنما العلة هي الحرج، فمتى وجد الحرج جاز الجمع. قلت: ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته، إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته فليصلي هذه الصلاة، يعني الجمع بين الصلاتين. راجع السلسلة الصحيحة رقم 70 و300 و1000، وبوب عليه الشيخ بقوله: جمع المقيم بين الصلاتين للحاجة، جمع المقيم بين الصلاتين للحاجة. وبقيت مسألة، وهي: هل تشترط النية في الجمع، هل تشترط النية في الجمع أو أنها ليست بشرط؟ يعني مثال ذلك: إذا أراد رجل أن يجمع بين الصلاتين، فهل يشترط قبل أن يجمع، قبل أن يصلي الصلاة الأولى، أن ينوي في قلبه أنه سيجمع، أو أن هذه النية ليست بشرط؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، والصواب أنها ليست بشرط، فلو صلى الإنسان الظهر وكانت الحاجة قائمة للجمع، ثم نوى أن يقدم العصر، صار هذا جمع، واضح؟ وإن كان في البداية لم ينوي الجمع، واضح ولا لا؟ فهو عندما صلى صلاة الظهر ما كان ينوي الجمع، ثم بدأ له بعد أن صلى الظهر أن يجمع العصر، فنقول هذا أمر جائز. ما الدليل على ذلك؟ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث في الجمع، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين، وكان يصلي الصلاة الأولى، وما يخبر الصحابة أنه سيجمع، ثم يبدو له بعد ذلك أن يجمع، فيقول لهم: الآن نصلي الصلاة الثانية، واضح؟ فهذا دليل على أن النية للجمع ليست بشرط، واضح ولا لا؟ ما تشترط نية الجمع في الصلاة الأولى، واضح ولا لا؟ يعني إذا أراد أن يصلي الظهر مع العصر في البداية ما نوى، قال: سأصلي الظهر فقط، ثم بعد أن سلم بدأ له أن يصلي العصر، يقدم صلاة العصر، نقول: لا، ما يجوز أن تقدم، لأنك لم تنوي في البداية، لا يجوز له الآن أن يعقد نية الجمع ويقدم صلاة العصر. وطبعا إلى هذا ذهب الشافعي وكذلك النووي والبلقيني وابن حجر، نصروا هذا القول. كذلك أظن ذكرنا لكم مسألة الأذان والإقامة، ذكرنا لكم أنه إذا أراد أن يجمع بين صلاتين فإنه يؤذن أذان واحد ويقيم إقامتين، واضح؟ يؤذن أذان واحد ويقيم إقامتين، واضح ولا لا؟ يعني يقيم للصلاة الأولى إقامة، وللصلاة الثانية التي سيجمعها إقامة أخرى، واضح؟ هذا حاصل ما في هذه المسألة، وتركنا أمور أخرى حتى لا نشعب أو نتشعب في هذا الكتاب، لأن الكتاب إنما هو يعني مختصر شيئا ما. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الجمعة. والجمعة كلكم يعلم ما هي وما المراد بها، وما نريد أن نعرف من جهة اللغة فإنها من باب الاجتماع، واضح؟ وسميت كذلك لأنها من باب الاجتماع كما قال بعض أهل العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: شهود الجمعة فرض عين. شهود الجمعة فرض عين، ليس فرض كفاية كما قال بعضهم، واضح؟ وليس سنة مستحبة، بل هو فرض عين. قال: شهود الجمعة فرض عين على كل مسلم إلا خمسة، قال: عبدا مملوك أو عبد مملوك أو امرأة أو امرأة أو صبي. سنبين هذا إن شاء الله لماذا نقول ننصب وكذلك نرفع، من كان معه علم في النحو فسيعلم ما نقول، واضح؟ أو صبي أو صبي صبيا، أو مريض أو مريضا، أو مسافر أو مسافرة، كلاهما جائز في اللغة وسنبين، لأن هنا من باب الاستثناء التام الموجب، وإذا كان الاستثناء تام موجب يجب النصب ولا يجوز إلا وجه واحد. سنبين هذا إن شاء الله في الحديث الآتي. قال: أو مسافر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، أمر، إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهنا فاسعوا، والأصل فيه الوجوب، واضح؟ قال: وعن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم. قوله الجمعة حق، والحق الفرض الواجب، واجب على كل مسلم، واضح ولا لا؟ على كل مسلم في جماعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم رد على من قال أنها فرض كفاية، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم، وكل من ألفاظ العموم والشمول، فتشمل جميع المسلمين، إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إلا أربعة، إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض، أو مريض. وقد استشكل بعض أهل العلم الرفع هنا، استشكلوا الرفع، قالوا: كيف جاء عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، كلها مرفوعة، والأصل أن تكون منصوبة لأنها معطوفة على استثناء تام، واضح؟ لأن البدل هو عطف في حقيقة أمره، فقالوا هذه بدل عن هذا الاستثناء وعطف على هذا الاستثناء التام، وهو قوله إلا أربعة، فمفروض أن يكون عبدا مملوك أو امرأة أو صبيا أو مريضا، واضح الاستشكال؟ لأن الاستثناء بإلا له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الكلام تام موجب، وهذا يجب فيه النصب، كما لو قلت قام القوم إلا زيدا، ما يجوز أن تقول إلا زيد، هذا لحن، واضح؟ قام القوم إلا زيدا، لأن قام القوم كلام تام موجب ليس منفي، تام، تم الكلام به أو ما تم؟ لما تقول قام القوم تم الكلام، يفهم المخاطب أنك تريد أن القوم قاموا، لكن تريد أن تستثني تقول إلا زيدا، يجب أن تنصب، وهنا منصوب على الاستثناء. ثم يأتي الوجه الثاني التام المنفي، هذا يجوز فيه وجهان، يجوز فيه الاستثناء ويجوز فيه البدل. تقول قام القوم إلا زيدا، مستثنى بإلا منصوب بأداة الاستثناء إلا، واضح؟ وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قام القوم، ما قام القوم إلا زيد، زيد بدل، بدل من ماذا؟ من القوم، والبدل له حكم المبدل، واضح؟ البدل له حكم المبدل. الوجه الثالث حسب العوامل، فإذا كان الكلام مثلا قلت ما قام إلا زيد، واضح؟ لأنه فاعل، ما رأيت إلا زيدا لأنه مفعول به، ما مررت إلا بزيد لأنه مجرور. البحث الآن الذي معنا الكلام تام موجب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، هذا الكلام تام موجب يجب النصب إلا أربعة، لكن لو قال ليست الجمعة كذا 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 فهنا يجوز الوجهان، لقلنا أن المشكلة قد انحلت من باب البدل، وهو الغالب، الغالب في التام المنفي، وهذه لغة القرآن، ماذا؟ البدل. واضح؟ فهنا الاستشكال الذي استشكله أهل العلم كيف رفعت هذه المذكورات. واضح؟ فقال الإمام النووي فالجواب أنها منصوبة، فالجواب أنها منصوبة لا مرفوعة، قال هذه منصوبة أصلا لا مرفوعة، وإن كتبت بالرفع كيف؟ قال وكانت، هذه فائدة خذوها واحفظوها مهمة جدا، حتى لو قرأتم كتب المتقدمين ما تقول هذا لحن وخطأ في الكتابة وفي الطباعة، لا، إنما هذا عند المتقدمين. ما هو؟ قال وكانت عادة المتقدمين أن يكتبوا المنصوب بغير ألف، هذه فائدة، أن يكتبوا المنصوب بغير ألف، أنهم كانوا عرب أقحاح يعرفوا ماذا يقولوا، واضح، ما كانوا يلحنوا كما نلحن نحن، فالله المستعان على لحننا، وما أكثر ما نقع في اللحن، أي اللحن في اللغة. عادة المتقدمين أن يكتبوا المنصوب بغير ألف ويكتبوا عليه تنوين النصب، يكتبوا على مثلا عبد، يكتب عبدا على الدال، ما يحط ألف، ما يضع ألف ويكتب عبدا، لا، يضع على الدال النصب التنوين. واضح؟ قال ويكتب عليه تنوين النصب، طبعا هذا ذكره النووي. قال السيوطي ورأيته أنا في كثير من كتب المتقدمين، ورأيته أنا في كتب، في كثير من كتب المتقدمين المعتمدة، ورأيته في خط الذهبي في مختصر المستدرك، هكذا كان يكتب، يكتب الإمام الذهبي في مستدركه، في المستدرك الذي هو للحاكم، واضح، لأن المستدرك للحاكم استدرك على الشيخين ما لم يخرجاه، وقد استدرك عليه هو أيضا، واضح. وعلى تقدير، وعلى تقدير أن تكون مرفوعة، ماذا تعرب؟ تعرب خبر مبتدأ، واضح، يعني خبر مبتدأ محذوف، يعني مثلا تقول إلا أربعة، هو عبد مملوك، وهو كذا، أو هم كذا كذا كذا، واضح؟ ها؟
أظن أن أظنهم يعني هم وهي يعتبر خبر، ما أظن يعني يعتبر مستدرك.
لا، ما أضفت الآن، ما تضيف، تقدر في نفسك. إيش مكتوب هنا؟ الوجيز. إيش تعرب؟ مبتدأ. وين الخبر؟ هذا خبر. كتاب الوجيزي، صح؟ واضح؟ كتاب مبتدأ محذوف، الوجيز، واضح؟ أو تقول هذا، أو تكون هذه مضاف إليه، تقول هذا، الصواب هذا هو ليس الأول، هذا كتاب الوجيزي، واضح ولا لا؟ المبتدأ والخبر محذوف هنا وأتوا بالمضاف إليه، واضح؟ كما تقول، كما يقول البخاري كتاب العلم، كتاب العلم، كتاب العلم، وين الخبر؟ كتاب هو الخبر، أين المبتدأ؟ هذا محذوف إشارة، هذا كتاب العلم، المبتدأ محذوف مقدر، ما تقديره هذا، واضح لنا؟ فهنا يكون مقدر هم كذا 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 كذا، وانفك الإشكال. راجعون المعبود في المجلد الثالث ثمانية وسبعين ومئتين. واضح إلى هنا؟ إذن بهذا زال الإشكال، فإن قرأت على النصب جاز، وإن قرأت على الرفع جاز. واضح؟ هذا جائز وهذا جائز، وهذا يدل على سعة اللغة. في شيء؟ الوقت كم بقي؟ ثلث ساعة. خلاص نقرأ هذا الحديث إن شاء الله ونقف حتى نفتح باب الأسئلة. ثم قال المصنف، انتبهوا الآن، قال واجب إلا على أربعة، من هم؟ عبد مملوك. العبد مملوك ما تجب عليه الجمعة إلا أن يأذن له سيده. واضح؟ وامرأة أو امرأة، المرأة ما تجب عليها الجمعة، لكن لو أرادت أن تأتي تصلي فجاز لها أن تصلي الجمعة، ما تمنع من صلاة الجمعة. واضح؟ لأن النساء كن يشهدن الجمعة والجماعات مع النبي صلى الله عليه وسلم. أو صبي لأنه لم يبلغ، فليست الصلاة عليه واجبة أصلا، لكن إذا بلغ إلى سن السابعة وجب على الوالدين أن يضرب هذا الولد وإلا أثما، هكذا قال علماؤنا. لماذا؟ سبع يضرب على الصلاة، فإن ترك ولم يضربا وقعهما في الإثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة لسبع، علموا للوجوب، لما علمنا أنت آثم، آثم الوالد والوالدة. فيجب على الرجل والمرأة الأم أن تأمر ابنها وبناتها أن تتعلم الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر. لابد أن تضرب هذا الابن إذا بلغ سن العاشرة وما زال يتمرد عن الصلاة. واضح؟ وفرقوا بينهم في المضاجع، وهذا مما جهله وتركه كثير من الناس، تجد يعني يجعل الصغار يناموا مع بعض، يجد البنت مع تنام مع أخيها، وهذا مفسدة. أي مفسدة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فرقوا بينهم في المضاجع ليس ذلك عبث، إنما عانى بذلك أمر مهم حتى لا ترجع وتندم، ولا ينفع الندم حين ذاك. وليس هذا مقيد أو مخصوص بالصلاة، بل علموا أولادكم الصلاة، لأن الغالب هي الصلاة التي تذكر، علموهم اللباس الشرعي في السن السابع. واضح؟ ما يلبس ثياب مسبلة، لأن الإسبال محرم، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. علموا أولادكم، المرأة تعلم بنتها، وكذلك الأب يعلم ابنه، يعلم بنته أن تلبس الثياب الطويلة، ما يعلمها تلبس الفستان القصير وتتعود، ثم لما تكبر يا بنت البس الحجاب، أن لك ذلك. الآن تريد أن تلبس الحجاب وقد تركت الحجاب في الصغر، والتعليم في الصغر كالنقش في الحجر، لأن الأمر هذا يرسخ. لماذا أمي وكذلك والدي لم يأمرني وأنا صغير بهذا اللباس؟ الآن أمرني بالصلاة، الآن فتبدأ المشادة. فعلى الوالدين أن يعلما أولادهما هذه الأمور الشرعية، ويعلموهم أمور الدين حتى لا تكون هناك حجة أمام الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع ومسؤول عن رعيته أو عن أهل بيته، والمرأة في بيت زوجها راعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت ستحاسب عند الله سبحانه وتعالى على هذه الرعية، إن كنت قد علمتها على الخير فبها ونعمت، وإلا يا ويلتا. واضح؟ فلا بد من الاهتمام بهذه الأمور، ولا نتكاسل ونقول هؤلاء ما زالوا صغار وإلى آخره، فإن هذا الصغير إذا لم ينشأ النشأة الصالحة فستجد ما زرعت. واضح؟ فستجني الشوك من هذه الزراعة. لماذا؟ أو من هذا الزرع، تجد كثير من الآباء قد رموا في المستشفيات وفي غيرها. لماذا؟ لو أتيت سألت هذا الأب لماذا، سيقول أكلته شربته عملت له. هل علمته أمور الدين؟ لا، هذا أمر منسي، نسيا منسيا. إذن هذا ما جنيت على نفسك فذق، لأنك لو ربيت هذا الابن من الصغر على طاعة الوالدين وعلى طاعة الله قبل ذلك ورسوله، سيعلم أن عقوق الوالدين قد حرمه الله ورسوله فيقف عند حدود الشرع. لكن إذا لم توقف هذا الابن عند حدود الشرع، فكيف تريد بعد الكبر أن يطبق هذا الشرع؟ محال محال محال، واضح؟ فلا بد من الاهتمام بهذه الأمور. قال وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسافر جمعة، ليس على المسافر جمعة. إذن المسافر تسقط عنه الجمعة، وهؤلاء هم الذين تسقط عنهم الجمعة على القول الصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. من كان لديه سؤال فليسأل. كذلك النساء إذا أردنا أن يسألنا فليطرقنا على الخشب بشدة حتى نسمع. كيف؟ يعني الآن أنت خرجت من بلدة سفرا وراجع إلى بلدتك مثلا، وقد جمعت بين الظهر والعصر، ثم دخلت إلى بلدتك وقد أقيمت صلاة العصر، هكذا تقصد؟
أنا أعلم أن سأصل في العصر.
ما في إشكال، يجوز لك أن تقدم، ما في إشكال، ولكن لو أخرت جاز إذا أردت أن تصلي مع الجماعة. واضح؟ لابد يعلم، يربي أولاده، لابد أن تربي أولادك على هذه الأمور. إذا لم تربي أنت من الصغر، هو أصلا غير مكلف، هذا أصل، أنت المكلف به. فأنت إذا علمته الآن على الإسبال مطلقا ويجر ثوبه، ثم تريد بعد أن يكبر تقول له يا بني قصر، يقول خلاص تعودت.
يعني
أنا نعم من السابعة نقول، ولكن من الخامسة لا شك أنه أولى وأولى. واضح؟ هل يقصر المرء في صلاته وهو في المطار؟ ونحن نعلم أن بعض المطارات تكون بعيدة عن البنيان. نقول إذا كان الخروج قد تم من البنيان ووصلت إلى المطار أو وصلت إلى المطار، فجاز لك أن تجمعي. كذلك الجمع هو أصلا نقول للحاجة، فإن كان المرء سيسافر ويشعر أنه سيتعب في هذا السفر وواء إلى آخره ويجد حرج ومشقة، جاز له أن يجمع. واضح؟ وإلا فلا. أما إن كانت تسأل عن القصر، هي تسأل عن القصر، فنقول لها إن كان المطار قد خرج من البنيان وهو بعيد عن البنيان، جاز لك أن تقصري وتجمعي ولا حرج إن شاء الله. امرأة مسنة ومريضة بشلل في رجلها، نسأل الله أن يعافيها ويعافي جميع المسلمين، ويديها أو يد واحدة، فكيف تصلي؟ وإذا جاز لها الجمع كيف تصلي الجمع؟ نحن إذا جبنا على الأول اتضح الثاني. أما فهل طبعا في رجلها ويدها أو يد واحدة فكيف تصلي؟ تصلي جالسة، إذا هي ما تستطيع القيام فتصلي جالسة إيماء، إن كانت تستطيع السجود تسجد، ما تستطيع تومئ مجرد إيماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذه رحمة ورخصة من هذا الشارع الحكيم. فالإنسان إذا لم يستطع أن يصلي قائم يصلي جالس ويومئ، إن استطاع السجود سجد وإن لم يستطع فلا. وإذا جاز لها الجمع، هي سألت عن الصلاة ثم قالت وإذا جاز لها الجمع كيف تصلي الجمع، نقول إذا وجدت حرج ومشقة في الصلوات فتجمع وإلا فلا. فمثلا إذا كانت تستطيع أن تصلي صلاة الظهر في وقتها وتصلي العصر في وقتها، جاز لها أن تصلي، بل يجب عليها أن تصلي الصلاة في وقتها. لكن إذا كانت تجد مشقة يعني كلفة كبيرة جدا من أنها تصلي الصلاة في وقتها، نقول لها يجوز الجمع، وهي التي تقدر. واضح؟ نحن ما نستطيع، فنقول متى وجدت المشقة التي يشعر الإنسان أنها مشقة مكلفة جاز له أن يجمع. ولكن أظن أن هذه المرأة تستطيع أن تصلي في أوقات الصلاة، والله أعلم. ما قلنا القصر عشان ما تقولنا، لا ما في قصر، مجرد جمع. القصر ما يجوز إلا في السفر، وسنبين الخوف إنما هي صلاة ليس القصر، واضح؟ ارفع صوتك، روح خليك. هو ما يصلي الظهر ثم يرجع يصلي الظهر؟ يصلي الظهر ركعتين ثم يصلي العصر ركعتين، يعني بعد أن يصلي ركعتين الظهر ويسلم وينتهي منها كليا، ثم كذلك بعد ذلك يقيم الصلاة ويصلي صلاة العصر، هذا هو الجمع. ليس معنى يدمج الصلاتين تصبح أربع ركعات بنيتين، واضح؟ هل يجوز لامرأة أن تذهب أو للمرأة أن تذهب مع أخت لها صديقة إلى إمارة أخرى، وذلك لأن جميع أهلها ومحارمها تقريبا ذهبوا إلى تلك الإمارة وليس معها أحد عدا ابنة أختها الصغيرة وخادمة، وهي تريد أن تذهب بابنة الأخت إلى أمها في الإمارة الأخرى، فما الحكم هنا؟ نقول إن كانت هذه الإمارة إلى إمارة أخرى تسمى سفر، وكانت هذه المرأة في هذه البلدة ليس معها محرم ولا تستطيع الذهاب، فعليها أن تتصل بمحارمها حتى يأتوا ويأخذوها. فإن قالت قد غلقت الأبواب، ما في عندي محارم مثلا، وهذا ما أتصوره، لكن إن قالت مثلا ما في عندي محارم الآن هنا وما أستطيع إلا أن أذهب إلى أهلي، فهل يجوز لي أن أرجع ولا أظل في هذه البلاد تائهة؟ نقول قد جوز العلماء هذه الصورة الضيقة فقط، واضح؟ أن تسافر في هذه الصورة من باب الضرورة لا من باب الجواز. أما سفر المرأة من إمارة إلى إمارة مع أختها أو صديقتها أو مع طفلة صغيرة فهذا غير جائز إذا كان هذا يسمى سفر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. بعضهم يقول أسافر مثلا إلى قطر، مثلا هي أقرب بلدة الآن لنا، أو إلى البحرين نصف ساعة، ماذا يحصل في هذا السفر؟ ما يحصل شيء، إنما هي طائرة أركب يعني متسترة حتى أصل إلى تلك البلدة. نقول هذا حرام، ومن فعلت ذلك وقعت في إثم عظيم، وهو مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء، لأن السفر لا بد أن يكون مع ذي محرم. وقولها هذا ماذا يحصل؟ قد تخرب أو تقترب هذه الطائرة مثلا أو تعطل، لو نزلت ماذا تفعلي؟ أين المحرم الذي معك؟ ماذا تفعلي؟ وهذه قد حصلت، قد تختطف الطائرة، وهذا حصل كثير، تسمعون هذا، ماذا تفعلي؟ تبقى تائهة كالمجنونة، تقول يا ليتني سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مع ذي محرم، وأن أن ينفع لها الندم، واضح؟ فعليكم أن تنتبهوا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنها فيها الخير. والله النبي صلى الله عليه وسلم لما يحرم أمر ويمنع من أمر ليس ذلك عبث، ربما يقول قائل هذا كان في الزمن الأول لما كانت الجمال، ويخشى أن تختطف الجمل، ويخشى أن يموت الجمل. نقول وما كان ربك نسيا، الله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيأتي زمان فيه طائرات، ويعلم أنه سيأتي زمان فيه سيارات، وربما يعلم أنه، ونحن ما نعلم الآن ماذا سيأتي، سيأتي زمان تركب المرأة من هنا في ثواني في بلدة أخرى. وما كان ربك نسيا، لو أراد الله سبحانه وتعالى ذلك لقال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أو مع مركب آمن. أيعجز النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ لا والله ما يعجز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر، إذن لا تسافر، سمعنا وأطعنا. لأن المؤمن والمؤمنة كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ما في اختيار، قضى الله ورسوله أمرا سمعنا وأطعنا، واضح؟ غفرانك ربنا وإليك المصير. فعلى المرء أن يسلم ويطيع، هذا هو الإيمان، هذا هو الاستسلام. حقيقة الاستسلام ما هو الاستسلام؟ الانقياد، تستسلم لأوامر الله ورسوله، هذا هو الإسلام. تقول أنا مسلم أنا مؤمن، أين الإسلام؟ أين الانقياد؟ استسلام وانقياد بغير فعل. كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، واضح؟ فلا بد للاستسلام أن يكون طبق على ظاهرك وعلى أفعالك، واضح؟ فلا بد للمرء أن ينتبه لهذه المسألة. انتبهوا لوقت الأذان، لأن عمر محرد إذا دخل وقت الأذان أخبرونا. إيش الصورة؟ ما فهمت. عيد. كان مسافر.
دخل قبل صلاة العصر. الطريق نوى أنه يصلي جمع الخير.
هي أول ما يصل يصلي الظهر والعصر. لا ما يقصر، يصلي هنا 4 ركعات، واضح؟ هذا هو القول الأقرب والله أعلم. وإن كان النص في المسألة أيضا فيه وجه من الدلالة، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إلى ذكرها. قالوا ذكرها في الصفة والهيئة، وهذا كأنه نسي، لكن أنا ما تظهر لي أن هذه نسيان، لأنه ما تعمد أو ما نسي، هو يعلم متعمد أنه سيصلي في الوقت الفلاني وسيؤخر، واضح؟ فما يظهر لي هذا الأمر والله أعلم، فيصليها 4 ركعات 4 ركعات، واضح؟ ميلان الشمس تزول عن كبد السماء، لما تكون الشمس في كبد السماء تحرم الصلاة، أول ما تميل إلى الغرب بدأ وقت الظهر، إذا رجعت إلى الشرق قامت القيامة. واضح؟ لا، ما يجوز له أن يصلي قبل زوال الشمس، كيف يصلي؟ ما دخل وقت الظهر. يجمع بعد أن يدخل الوقت، ايه ما يجمع قبل أن يدخل الوقت، بإجماع العلماء صلاة باطلة، أن هذه الصلاة باطلة. بعد أن يدخل مثلا زالت الشمس من كبد السماء وهو في الطريق، الآن جاز له أن يصلي الظهر والعصر تقديم وقصرا وتقديم، هي جائز أن يؤخر إذا كان في سفر، واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخذنا في الدرس الماضي الجمعة وتكلمنا على أن الجمعة فرض عين على كل مسلم، وذكرنا الأدلة الدالة على ذلك، وذكرنا لكم استشكال في النحو وهو الاستثناء التام، واضح؟ الاستثناء التام، قد بينا لكم هذه المسألة في الدرس الماضي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الحث عليها. هذا ما تكلمنا عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. هذا الحديث حديث عظيم، بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، فصلى ما قدر له، وهذا فيه دليل على أن الجمعة ليس لها سنة قبلية كما يفعل كثير من الناس، وهذا خطأ يقع فيه جماهير المصلين. تجد بعد أن يؤذن المؤذن قام كل الناس وأتوا بركعتين، وهذا مخالف للسنة. لماذا؟ لأن السنة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ما قدر له، فصلى ما قدر له من حين يدخل المسجد، فيصلي كيف شاء من الركعات، ركعتين، 4، 6، ما شاء، واضح؟ نفل مطلق، ولا يخصص للجمعة ركعتين قبلية، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف. فتجد كثير من الناس إذا أذن المؤذن في المسجد قام وبادر وصلى ركعتين، وقلنا أن هذا خلاف السنة، واضح؟ خلاف السنة، لأن تخصيص عبادة بغير دليل هذا من الأمور المحدثة، واضح؟ أن يخصص الرجل أو الإنسان المسلم عبادة في موقع ما هذا يحتاج إلى دليل، وإلا دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود، فهو رد أي مردود، واضح؟ فلا بد أن تنتبهوا لهذه المسألة، واضح؟ فإذا أذن المؤذن ما تقوم وتصلي، بل تظل كما أنت إذا كنت قد صليت ركعتين أو ما قدر لك، واضح؟ فلا بد لمن أراد أن يدخل المسجد أن يصلي ركعتين، كما بينا لكم هذا في مسألة تحية المسجد، وقلنا أن هاتين الركعتين واجبتان، واضح؟ أن هاتين الركعتين واجبتان، فيصلي ما قدر له قبل الجمعة ولا يخصص قبل الجمعة بأن يصلي ركعتين، واضح؟ قال ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، وهذا أيضا قيد مهم للغفران الذي سيأتي. أيضا ينصت لمن؟ حتى يفرغ من خطبته، من؟ الإمام، حتى يفرغ الخطيب من خطبته، فينصت إلى الخطيب، لأنه كما سيأتي أن من تكلم وأعرض عن الخطيب فهذا له حكم سنبينه إن شاء الله. قال ثم يصلي معه، مع من؟ مع الإمام، غفر له، هذا هو الجزاء. ما هو الجزاء؟ من فعل هذه الأمور حصل على أجر عظيم. ما هو هذا الأجر؟ المغفرة من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يقوم الليل ويصوم النهار ويفعل هذه العبادات لماذا؟ كي يحظى بمغفرة من الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر يسير فيه فضل عظيم، فعلى الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر، فيغتسل ثم يأتي إلى المسجد ويصلي ما قدر له، ثم ينصت إلى الإمام أو إلى الخطيب حتى ينتهي من خطبته، ثم يصلي مع الإمام الجمعة، ما جزاؤه؟ قال
غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. واضح؟ ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، يغفر له 7 ومع ذلك 3 أيام، كم؟ 10 أيام، وهذا فضل عظيم من رب رحيم، وهذا فضل عظيم من رب رحيم. فعلينا أن نبادر إلى اغتنام هذه المواطن التي قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأن فيها مغفرة وأن فيها كذا، فمن سبح الله كذا كان له كذا، ومن حمد الله كذا كان له كذا. هذه الأمور لابد الإنسان أن يغتنمها، لأن الدنيا دار عمل ودار اغتنام ودار زرع لأي شيء للآخرة. أما بعد الموت قد انقطع العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر الصدقة الجارية والعلم أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فأنت إذا مت قد انقطع عملك من هذه الدنيا التي هي دار المزرعة والتي هي دار الحرث للآخرة. فاغتنم هذه الدنيا بطلب العلم، بالعبادة، بالصلاة، بالتسبيح، بالذكر، بالتهليل، بالسهر على قراءة كلام أهل العلم، فإن هذا فيه فضل عظيم، لأن طالب العلم يستغفر له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحيتان في البحر، أي حتى الأسماك. تخيل كم من الأسماك في البحر تستغفر لطالب العلم، فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وعليه أن يقرن هذا العلم بالعمل وبالعبادة وبالطاعة، فإن قيام الليل فيه لذة لا يعلمها إلا من فعل هذا الفعل أو قام هذا الليل لمناجاة رب العالمين. فعلى الإنسان في هذه الدنيا أن يبادر وأن يسارع لأن يجمع حسنات للآخرة، فإنه إذا دخل تلك الحفرة لن ينفعه إلا عمله. هذا أمر لا شك فيه، لأن الآخرة كما قلنا هي دار الحياة الأبدية. واضح؟ كما قال الله تعالى: هي دار الحياة الآخرية، الآخرة دار الحيوان. واضح؟ التي هي الحياة الأبدية، فعلى الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر. ثم قال: وعنه، أي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات، قال: مكفرات ما بينهن إذا اجتنبن الكبائر. إذن الصلوات 5، الصلاة بعد الصلاة، وكذلك الجمعة بعد الجمعة، ورمضان إلى رمضان، ما به من جزاء يا رسول الله؟ قال: مكفرات لما بينهن، قال: مكفرات ما بينهن